لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. يا هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها. يا أيسوقها زجرا بضرب متونها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيف أبيها. عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبديها حسرا وعز عليك إن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها عنكم. يا أبو فاضل ترقوا واخذوني
وكل ما جرى دمعي على خدود ضربه كلكم ضيا غيم يا اخوتي وتضيعوا حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق عباس ماني من المدينة بذمتك جئ لجلك ولجل حسين عفت الوطن واشوف جيت الكربلة ومني تبر بعت السهم مني وبليتون بهالعيا تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا يا عزيزة الكرار عاقتني المني جثة بلي يا راس ولا يمنى ولا شماء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون قال سيدنا وإمامنا الصادق عليه السلام من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغ أهمية قاعدة التسامح في أدلة السنن ومعطياتها ونتناول هذا العنوان من خلال جهات الجهة الأولى في بيان المقصود من قاعدة التسامح في أدلة السنن قاعدة التسامح في أدلة السنن يراد بها التساهل فيما يرتبط بالروايات والأحاديث التي تتحدث عن الأعمال المستحبة وما يماثلها تسامح تساهل أدلة يعني روايات وأحاديث سنن يعني الأعمال المستحبة فعندما تأتينا رواية وهذه الرواية تتحدث لنا عن عمل مستحب عن عمل راجح أو تبين ثوابا على عمل معين، هذه يسموها من روايات السنن ومن أدلة السنن، وهذه الرواية يتسامحون ويتساهلون في التعامل معها فيعبرون عن هذا التسامح والتساهل بقاعدة التسامح في أدلة السنن، حتى يتضح المقصود جليا من هذه القاعدة. نحتاج أن نفرق بين صياغتين لهذه القاعدة أو بلورتين لهذه القاعدة، أو فقل بين التسامح في أدلة السنن وبين رجاء المطلوبية. شوفوا إخواني، هناك عندنا روايات مفاد هذه الروايات إذا وصلكم أن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين قد قال بأن من فعل الفعل الكذائي أو عمل العمل الكذائي فله الثواب الكذائي، والإنسان ما يدري أن هذه الرواية صحيحة وأن ما قيل فيها صحيح أم لا. شنو موقف من هذه الرواية وهو ليس بفقيه وليس بعالم، وهذه رواية تتحدث عن عمل وهذا العمل له ثواب معين؟ الروايات تقول من جاء بالعمل لأجل ذلك الثواب يكتب له ذلك الثواب وإن كان المعصوم لم يقل ذلك. يعني لو إجا يوم القيامة وشاف أن تلك الرواية التي وصلت وقالت له بأن من عمل كذا فله كذا، جاء يوم القيامة واطلع أن هذه الرواية رواية ماذا؟ غير صحيحة، مع ذلك يثاب على ذلك العمل ويعطى ذلك الثواب. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن كما بلغ، كان له وإن لم يكن كما بلغ. وفي رواية أخرى وهي صحيحة هشام عن الإمام الصادق عليه السلام قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل. إذن عندنا روايات تقول إذا وصلتكم رواية تتحدث عن فضل عمل معين وأن له ثواب معين، فلكم ماذا؟ أن تأتوا بذلك العمل والثواب محرز وثابت حتى ولو كانت الرواية ماذا؟ غير صحيحة. هذه الروايات تفتوا لإخواني، هذه الروايات ماذا يفهم منها الفقهاء؟ هذه الروايات ماذا يفهم منها الفقهاء؟ فقهاؤنا قسمان، قسم الأول من الفقهاء وهم المتقدمون من علمائنا يقولون هذه الروايات تدل على أن كل عمل بلغ الإنسان أن عليه ثوابا فهو عمل مستحب، ما دام الروايات تقول عليه ثواب إذن هو عمل ماذا؟ مستحب. والإنسان يأتي به بنية الاستحباب، ما دام وصلتني رواية تقول من عمل كذا فله كذا إذن هذا العمل مستحب وآتي به بنية الاستحباب. هذا قسم من فقهاء. قسم الآخر من فقهائنا وهم المراجع المعاصرون أغلبهم قدس الله أسرار الماضين وحفظ الباقين يقولون لا، هذه الروايات لا تدل على أن العمل مستحب، إذن تدل على ماذا؟ يقولون تدل على ثبوت الثواب، ثبوت الثواب، أما أن العمل مستحب فلا تدل على ذلك. رواية تدل على أن الثواب ثابت، من عمل كذا فله ماذا؟ كذا. تقول له طيب إذا لم يثبت استحباب العمل عجل أنا أأتي بهذا العمل بأي نية؟ هو مو واجب؟ مو واجب. أيضا لم يثبت استحبابه فأأتي به بأي نية؟ يقول تأتي به بنية رجاء المطلوبية أو تأتي به بنية رجاء المحبوبية. شنو يعني نية رجاء المطلوبية؟ يعني برجاء كونه مطلوبا لله، برجاء كونه محبوبا لله. إذن الفرق بين علمائنا المتقدمين وعلمائنا المتأخرين في ماذا؟ في أن العمل الذي جاءنا ووصلنا في رواية لا نعلم بأنها رواية صحيحة أو غير صحيحة، لا نعلم أنه مستحب أو غير مستحب، بأي نية نأتي به؟ علماؤنا المتقدمون ويوافقهم من المعاصرين سيدنا الأستاذ السيد محمد صادق الروحاني قدس الله نفسه يقولون يؤتى به بنية الاستحباب، لكن السيد الخوئي وتلامذته كالشيخ الوحيد دام ظله، كالسيد السستاني دام ظله، يقولون لا يؤتى به بنية الاستحباب وإنما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية. خلني الآن أعطيك نماذج وأمثلة تطبيقية. مثال الأول، كتابة دعاء الجوشن على الكفن ورد في الرواية عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قال ولقد أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أعلمه أهلي وأحثهم عليه. رواية عن سيد الشهداء لذكره الصلوات. الرواية عن سيد الشهداء تحث على ماذا؟ على كتابة دعاء الجوشن على ماذا؟ على الكفن. وصلتنا رواية لو ما وصلتنا؟ وصلتنا. لا نعلم الآن سوى أن كتابة دعاء الجوشن على الكفن أمر راجح، لكن هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم. فمن يقلد فقيها يرى أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تامة، يأتي بالكتابة على الكفن بأي نية؟ نية الاستحباب. لكن من يقلد مثل السيد الخوئي، سيد السستاني، شيخ الوحيد، الذي لا يرى تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، يأتي بكتابة الكفن بأي نية؟ بنية رجاء المطلوبية. هذا نموذج. نموذج ثاني، قراءة دعاء الجوشن. هالمرة ما نحكي عن كتابته وإنما عن قراءته. أيضا ورد في الرواية عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: من قرأه وقت الفجر، من قرأه وقت الصبح ووقت العشاء ألحقه الله بصالح الأعمال. هذا الرواية تدل على محبوبية القراءة أو لا؟ أما أنا أقرأه كما في ليالي القدر بنية الاستحباب أو بنية رجاء المطلوبية، هذا راجع لما يفتي به المرجع الذي أنا أقلده. فإن كان يرى أن قاعدة التسامح تامة، حينئذ أنا أقرأه بنية استحباب. وأما إذا كنت أرجع إلى فقيه لا يراها تامة، فأتي به بنية الرجاء. أجيب لك نموذج ثالث، وهو من النماذج التي حصل بعض اللغط حوله، وهو الإتيان بعقد المؤاخاة في يوم الغدير. يوم الغدير، عيد الغدير، ليس بالبعيد عنا، وعقد المؤاخاة في يوم الغدير مما حث عليه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، كالمحدث القمي في كتابه مفاتيح جنان. شوف، أكو واحد من فقهائنا الأعلام اللي هو رقم من أرقام المرجعية المباركة في النجف الأشرف قبل عقود ليست بالبعيدة، ألا وهو الفقيه الكبير شيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه. شيخ محمد حسين يوجه له هذا السؤال: إنه قد تعارف بين الأعاجم، ذاك الوقت هذا متعارف بين الأعاجم، لكن الآن صار بين الأعاجم والأعارب، نقول والعرب، إنه قد تعارف بين الأعاجم عقد الأخوة بين اثنين ووضعوا له صيغة. هو السائل يفترض أنهم وضعوها، طبعا هذا الافتراض مو صحيح، ووضعوا له صيغة ونقلها المحدث المعاصر القمي، يعني شيخ عباس في المفاتيح رحمه الله في مفاتيح الجنان، أخذا عن شيخه في المستدرك، يعني عن المحدث النوري أعلى الله مقامه، وقال: ينبغي إيجادها في يوم عيد الغدير، وهي أن يقول الأكبر سنًا. هي ما فيها الأكبر سنًا، بس السائل هم دخل هاي القضية، وهي أن يقول الأكبر سنًا بعد أن وضع يده اليمنى على يد أخيه المؤمن: آخيتك في الله، وصافيتك في الله، وصافحتك في الله، وعاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام على أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي. فيقول الآخر: قبلت وأسقطت عنك جميع حقوق الأخوة، ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. فما هذه الأخوة؟ وأي دليل على شرعية إيجاد هذا العقد؟ هذا السؤال. الآن نجي إلى جواب هذا الفقيه، ماذا يقول؟ حتى نعرف الفرق بين كلام الفقيه وبين كلام غيره، شوف هذا الفقيه ماذا يقول. يقول: الذي دفع المتشرعين، مو جاي يحكي عن أي أحد، يتحدث عن المتشرعة، يعني الذين يعملون ماذا؟ بأوامر الشرع. الذي دفع المتشرعين إلى تفشي هذه الأعمال وشيوع استعمالها هو اشتهار قاعدة التسامح بالسنن، وأن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغ. ومن هذا الباب ما شاع من الختومات مثل ختم الواقعة وختم أمن يجيب المضطر، وهكذا في جميع الأعمال التي لم يرد بها نص خاص معتبر، إلى أن يقول: فكل هذه الأمور بما أنها لا تخرج عن كونها ذكرا أو دعاء أو عملا مستحسنا عقلا ولا نص على المنع منه، فلا مانع من العمل به برجاء المحبوبية، فلا مانع من العمل به برجاء المحبوبية أو المصلحة الواقعية. إذن هذا العقد نأتي به، ولكن نأتي به بأي نية؟ بنية رجاء المطلوبية. بهذا المقدار نكون قد أوضحنا إن شاء الله المقصود من قاعدة التسامح. نجي الآن إلى نقطة ثانية، وهي بيان أهمية قاعدة التسامح. أهمية هذه القاعدة تكمن في أمور: الأمر الأول التسهيل على المكلفين. أنا أريدك هذه النقطة تلتفت لي جيدا، شلون التسهيل على المكلفين؟ شوفوا إخواني، الآن أنتم بحمد الله تعالى من المؤمنين الحريصين على الإتيان بالآداب والمستحبات والأعمال الراجحة، وهنالك كتب معدة لذلك وهي معروفة عندكم، من قبيل مصباح المتهجد للشيخ الطوسي على الله مقامه، مرورا بإقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وزاد المعاد للعلامة المجلسي، وانتهاء بما اشتهر في عصرنا كتاب مفاتيح الجنان وكتاب ضياء الصالحين. زين، أنت كمتشرع عندما تفتح كتاب مفاتيح الجنان أو كتاب ضياء الصالحين، كم هو مقدار الأعمال الراجحة من أدعية، من زيارات، من غيرها، التي يرجح للإنسان أن يأتي بها؟ نقول بالآلاف لو بالمئات؟ يلا خلنا نتسامح، نقول بالمئات، لا بالعشرات كما فرط البعض، ولا بالآلاف، خلنا نقول بالمئات. زين، مئات الأعمال أمامي. سؤال، هذه الأعمال عبادات أو لا؟ كلها ماذا؟ عبادات. إحنا شنو قرينا في الرسالة العملية؟ في بداية الرسالة العملية في باب التقليد قرأنا: يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته مقلداً أو مجتهداً أو ماذا؟ محتاطاً. صحيح لو لا؟ نحن مجتهدون؟ لا. محتاطون؟ لا. نحن إذن ماذا؟ مقلدون. إذا كنا مقلدين فأي عمل عبادي لا أستطيع أن آتي به إلا بفتوى ممن أقلده، يقول لي هذا مستحب آتي به بنية الاستحباب، يقول هذا واجب آتي به بنية الوجوب، يقول هذا مكروه أتركه بنية وهكذا. إذن ما دمت مقلدا فأنا ملزم بفتوى من؟ فتوى الفقيه الذي أقلده. زين، الآن شنو نسوي يا مفاتيح الجنان؟ ما عندنا فتوى، ما عندنا فتوى من الفقيه، وأنا كل ما أفتح صفحة شوف هذا العمل له من الثواب كذا، هذا العمل اعمله في الساعة الكذائية ولك كذا. خب، هذا شيخ عباس القمي ليس مرجعي، فكلامه حجة علي أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن يكون أنا أشغل المرجع كل يوم: سيدنا في مفاتيح الجنان في الصفحة 1 سطر 2 أكو عمل كذا، أفتنا مأجورا، مستحب أو ليس بمستحب؟ جيك الفتوى بعد يومين، أسبوع، شهر، مستحب. افتح الصفحة الثانية، النتيجة تحتاج إلى مئات الاستفتاءات، وهذا متيسر لو صعب متعسر؟ صعب. فجاءت قاعدة التسامح في أدلة السنن بصياغتيها، يعني بصياغة القدماء وبصياغة معاصرين، لتسهل على المكلفين. أنا أعطيك قاعدة كلية، أنا المرجع، أنا الفقيه، أعطيك أيها المقلد قاعدة كلية: كل عمل لا تعلم بأنه مستحب أو لا ائتي به برجاء مطلوب، ينتهي الموضوع.
فصار تسهيل على المكلفين. وين النقطة اللي تهمنا هنا؟ النقطة التي تهمنا هنا يا إخوان، النقطة التي تهمنا هنا هي أن المعول عليه هو رأي الفقيه. أنت مقلد، ما دمت مقلدا فالذي يحق لك أن تعول عليه فتوى الفقيه، رأي الفقيه. فقيه يقول لك قاعدة التسامح عندي حجة، فأتي بالعمل بنية الاستحباب تأتي به. فقيه يقول لك لا عندي مو حجة، ائتي به بنية رجاء المطلوبية، تأتي به ماذا؟ بنية رجاء المطلوبية. لو جاك عمل، هذه النقطة اللي أريدك تلتفت، لو جاءك عمل، من عمله فله من الثواب كذا، تمام؟ الفقيه يقول لك ماذا؟ ائتي به أو لا تأتي؟ ائتي به، لو بنية الاستحباب، لو بنية. لو جئتك أنا قلت لك هذا العمل بحسب التحقيق لم يثبت أنه صادر عن المعصوم، دعاء الجوشان لم يثبت إنه صادر من المعصوم، ذيل دعاء عرفاء لم يثبت إنه صادر من الحسين، هنا تأخذ برأي أو تأخذ بفتوى مرجعك؟ تأخذ بفتوى المرجع. أنا رأيي ليس بحجة في حقك، والمفروض أنا كطالب علم أحترم نفسي وأعرف مقامي، وهذه القضايا المرتبطة بعمل الناس لا أبت فيها. إذا أنا عندي رأي علمي أتداوله في أروقة الحوزة مع طلبة العلم والعلماء، أما ما يرتبط بالعمل الذي يحق له أن يبت فيه هو من؟ فقيه فقط. فإذا جاءتني رواية من قرأ الدعاء وقت الفجر، دعاء الجوشة وقت الفجر ووقت العشاء ألحقه الله بصالح الأعمال، كان ذلك ماذا؟ كافيا لكي آتي بالعمل إما بنية الاستحباب على رأي، وإما بنية رجاء المطلوبية على الرأي الآخر. ولو قال لي عشرات من الأشخاص هذا الدعاء لم يثبت بأنه صادر من المعصوم، أنت مو ثابت عندك. أنا والله ما أدري ثابت أو مو ثابت، فالأمر محتمل، ما دام محتمل إذن يحق لي أن أطبق قاعدة التسامح بإحدى صياغتيها وآتي بالعمل. هذا صار واضح إخواني؟ إذن أول ملاك لأهمية القاعدة هو التسهيل على المكلفين. ملاك الثاني هو ترسيخ روح الانقياد في نفس المؤمن. شلون ترسيخ روح الانقياد؟ شوفوا إخواني، إحنا عندنا عنوانان متقابلان، وأحد العنوانين أسمى من العنوان الآخر. عنوان الأول هو عنوان الطاعة، والعنوان الثاني هو عنوان الانقياد. الفرق بين الطاعة والانقياد ماذا؟ فرق بين المطيع والمنقاد ماذا؟ طاعة هي الاتيان بالتكاليف المعلومة، يعرف أن هذا واجب يأتي به،
يعرف أن هذا حرام ماذا؟ يتركه. يعرف أن هذا مستحب يأتي به. يعرف أن هذا مكروه يتركه. هذه سموها ماذا؟ طاعة. الإتيان بالتكاليف المعلومة طاعة، لكن الإتيان بالتكاليف غير المعلومة يسمى انقياد. ما أدري هذا العمل مستحب أو لا، آتي به رجاء ثوابه. ما أدري هذا العمل مكروه أو لا، أتركه بنية الثواب في ترك المكروه. هذه يسموها شنو؟ انقياد. الانقياد صاحب روح الانقياد ما يقتصر على التكاليف المعلومة، بل يبحث حتى عن التكاليف غير المعلومة ليملأ صحيفة أعماله. من كان على الإتيان بالتكاليف غير المعلومة حريصا فهو على الإتيان بالتكاليف المعلومة ماذا؟ أحرص، أحرص. إذن قاعدة التسامح ترسخ في نفس الإنسان روح الإنقياد، روح الإنقياد. الواحد من يشعر بمحبة رب العالمين، ترى إحنا إخواني نتعامل مع رب العالمين عليه السلام سبحانه وتعالى تعامل الثواب والعقاب. هذا فيه ثواب نأتي به، هذا فيه عقاب نتركه. وتارى نتعامل مع رب العالمين سبحانه تعامل المحبة، نحبه. فإذا احتملنا بأن شيئا يحبه كنا ماذا؟ مبادرين إلى تحقيقه. وإذا احتملنا بأن شيئا يبغضه كنا ماذا؟ مبادرين إلى تركه. تعامل المحبة هو الذي يبعث الإنقياد. شوف إذا تريد تقرب الصورة، تعاملك مع أهل البيت، تعاملك مع أهل البيت عليهم السلام مو تعامل ثواب وعقاب، تعاملك مع أهل البيت تعامل محبة. أنت الآن في شهر محرم، في شهر عاشوراء، تحملت حرارة الطقس، الرطوبة، شدة حرارة الشمس، تنقلت من مكان إلى ما آخر، تحملت الازدحام في المجالس، تحملت التأخير، تحملت تحملت. هذا في مقابل ثواب معين تنتظره؟ اسأل أي شيء، قل له في مقابل ثواب معين تحتسبه، أقول لك حب الحسين، حب الحسين هذا اللي يخلي الإنسان يندفع. كل هذا الاندفاع المحبة الباطنية لسيد الشهداء. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا آتية. ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. نعم أنست رزيتهم كل رزية
وأنست مصيبتهم كل مصيبة، وهل رزية كرزية الحسين، وهل مصيبة كمصيبة كربلاء. يوم أمس مصائب كربلاء فوق التصور فوق الخيال، واليوم مصائب كربلاء تدمي القلوب وتحرق الأفئدة. اليوم يوم 11 إخواني جاءوا بالنياق الهزة لبنات رسول الله. إخواني دول بنات الرسالة، دول معززات مكرمات مدللات، وإذا بنياق هزا يمسك بها ابن سعد وأجلافه، وأرادوا أن يصعدوا بنات رسول الله. فالتفتت مولاتنا زينب لابن سعد وقالت: قبحك الله يا ابن سعد، أتريد أن تصعدنا على ظهور هذه النياق؟ دعنا يصعد بعضنا بعضا. تقول الرواية: وتولت المهمة مولاتنا زينب من ناحية ومولاتنا أم كلثوم من ناحية، هاشعة، إلى أن صعدنا جميع النساء وبقيت مولاتكم زينب. ماذا تصنع؟ اتجهت ناحية إمامنا زين العابدين عليه السلام وقالت له: بني قم لنذهب من كربلاء، قم بني لنذهب من كربلاء. فقال لها بني، فقال لها: عمة اذهبي، وأنا أجد من يصعدني. المعذرة شيعة. تقول الرواية: ذهبت مولاتنا زينب ناحية الناقة تريد أن تصعد، فصارت تنظر يمينا وشمالا: أين هو أبو عبد الله؟ أين هو قمر العشيرة؟ أين هو شبيه رسول الله؟ تقول الرواية: لمحها زين العابدين متحيرة، فقام يتوكأ على عصاه وأكبق أقبل إليها وقال: عمه اتكئي علي واصعدي على ظهر الناقة. المعذرة منكم شيعة. اتكأت عليه، صعدت، وسقط إمامكم على وجهه. أراد أن يتحرك لم يستطع. المعذرة منكم. فأقبل شمر الضبابي وصار يضربه بالصوت على ظهر. ثم أصعدوه على ظهر الناقة. لكن أنت تدري الإمام مريض، كلما وضعوه عليها سقط منها. ماذا نصنع يا ابن سعد بابن الحسين؟ قال: قيدوا يده ورجله من تحت بطن الناقة. المعذرة شيعة. فجاءوا بسلاسل الحديد ووضعوا القيود في يديه ورجليه. أألم قلبك شوية؟ لا تسألني شنو خلوا تحت صدره. أقول لك شنو خلوا تحت صدره؟ جامعة من الحديد فيها 4 مسامير، كلما مال إلى جانب نهشه مسمار في لحمه. ثم مروا ببنات رسول الله
على مصارع القتلى. يقول بعض الذاكرين زينب لما مروا بها على مصارع القتلى، أخاف ألم قلبك شوية، نظرت فوجدت جسد الحسين مكبوبا على وجهه، فنادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء، اعذرني شيعي مقطوع الراس من القفا. العلويات لم يتحملن الموقف، كل علوية ألقت بنفسها من على ظهر الناقة، رملة على جسد القاسم، ليلى على جسد الأكبر، سكينة رمت بنفسها على الصدر الذي داسته حوافر الخيول. وساعة القشرة يوم مروا بالمذابح كلهم عرايا والستر من سافير ومن الحزين زينب تقوم ونوب نط وتصيح شاب الراس من عظم الرزية. يلا صوتك وياي. ورمل على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بمسعد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك ما حد قبرها. امدلل يا عقلي شلون بالغبرة رمية وليلة على شبه النبي تلطم بالخدو من شافة مقطع وفوق الترب ممدو صاحت بي ابني لبستني ثياب لحدو من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي ويلي وما الرباب تحوم والدوير طفلها وين طفلها سحقته حوافر الخيول وما الرباب تحوم والدواء وتحن حنين ام الفصيل اعلى شبلها كثر البشا والنوح ذوبها وذهلت ناديه يا ابني مظلم الدنيا.
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر سيد الشهداء الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.